بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فنشرع ان شاء الله تعالى في القراءه في هذه المنظومه الارجوزه المئيه في ذكر حال اشرف البريه من العلامه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله صاحب شرح العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله: الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار، وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان. ابتدأ الناظم رحمه الله هذه الأرجوزة بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقوله الحمد الألف واللام للاستغراق والشمول، فكل حمد يستحقه الرب تبارك وتعالى لما هو متصف به من صفات الكمال. والحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله. ما هو الحمد؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ويقول رحمه الله الحمد نوعان: حمد لإحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحق من نعوت الكمال. يقول: الحمد لله لفظ الجلالة اسم دال على ذات الله تبارك وتعالى، وهو أعرف المعارف. لفظ الجلالة الله مأخوذ من الإله، وهو المألوه المستحق للعبادة وحده لا شريك له لما يتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. قال: الحمد لله القديم، أخبر عن الله عز وجل بأنه القديم، فالقديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه قديم، وهذا جائز كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد في الجزء الأول صفحة 162. قال: باب الأسماء والصفات توقيفي. الأسماء والصفات توقيفي. قالوا: أما الإخبار عن الله تبارك وتعالى فلا يجب أن يكون توقيفيا. قال: كالقديم والموجود والشيء والقائم بنفسه، فهذا جائز أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه قديم، والقديم ليس اسما من أسماء الله ولكن يخبر عن الله، وإلا فاسم الله تبارك وتعالى الذي يرادف الذي يكون بمعنى القديم هو الأول، كما أخبر الله عز وجل عن نفسه هو الأول، وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأول الذي ليس قبله شيء. قال: الحمد لله القديم الباري. الباري بمعنى الخالق، وقيل بمعنى المبدع الموجد. قال: ثم صلاته على المختار. صلاة أي صلاة الله سبحانه وتعالى على المختار، وهو نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المختار هو المصطفى، المصطفى كما قال ربنا تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وكما قال سبحانه: ربك يخلق ما يشاء ويختار. فالمختار بمعنى المصطفى، وقد جاء في حديث واثل بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله. وكما في أثر ابن مسعود المتقدم في المقدمة إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالة، فيطلق على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المصطفى الذي اصطفاه الله واجتباه واختاره عليه الصلاة والسلام. قال: ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول. خذ سيرة الرسول، سيرة ما سار عليه الإنسان، والمقصود هنا ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته. منظومة موجزة الفصول، المنظومة الكلام الموزون المقفى، وهنا يقول هذه المنظومة على سبيل الإيجاز وجعلها فصولا مرتبة. قال: مولده في عاشر الفضيل. الضمير يعود إلى من؟ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر شيئا لم يتعرض له المصنف رحمه الله، نحن في سيرة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن هو محمد؟ هو سيد ولد آدم أبو القاسم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن النضر ابن مدركة ابن خزيمة ابن إلياس ابن مضر ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا القدر اتفق عليه العلماء من أهل النسب وغيرهم. هذا الاسم اسمه صلى الله عليه وسلم، ونسبته إلى عدنان محل اتفاق ومحل إجماع، مأخوذ بالتواتر والإجماع، لكن اختلفوا ما بين عدنان إلى إسماعيل، لأنهم أيضا اتفقوا علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب على أن إسماعيل على أن عدنان من نسل إسماعيل، هذا محل اتفاق. اختلفوا في ذكر الآباء ما بين عدنان إلى إسماعيل، ولا يصح شيء بعد عدنان، فهذا هو النسب المتفق عليه لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد يا حبذا لو نحفظ هذا الاسم بطوله، أو هذا النسب لنبينا صلى الله عليه وسلم بطوله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن خزيمة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هو النبي العدناني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم اختلفوا، هو القرشي الهاشم عليه الصلاة والسلام. قريش أكثر أهل النسب على أن من كان من نسل فهر بن مالك فهو قرشي، وأما أكثر أهل العلم والمحققون فعلى أن من كان من نسل النضر بن كنانة فهو قرشي، واستدلوا بحديث الأشعث بن قيس في ذلك رواه أحمد وغيره، لكن فيه كلام، الحديث فيه ضعف، فيه مسلم بن الهيثم العبدي مجهول الحال. فعلى كل، سواء كان جماع قريش فهر بن مالك أو النضر بن كنانة، ننتقل. هذا نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أخواله فهم بنو زهرة، فإن أمه هي من؟ آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، إذن يلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم بنسب أخواله في من؟ يلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم بنسب أمه في من؟ انظروا، اسمها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. يلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم مع أمه في من؟ في عبد مناف. لا، هذا عبد مناف ليس هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك عبد مناف ابن قصي، هنا عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. في من يلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم؟ في كلاب. قصي ابن كلاب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جد أمه فهو زهرة ابن كلاب، فهو زهرة ابن كلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل كما في مسلم من حديث واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو أعلى الناس نسبا وأطهرهم وأرفعهم نسبا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في البخاري من حديث أبي هريرة: إن الله قال: بعثت في خير القرون قرنا بعد قرن. وفي أيضا مسلم من حديث أبي بن كعب قال صلى الله عليه وسلم: لأقفن يوم القيامة مقاما يرغب فيه الخلائق حتى إبراهيم، وهو المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا يوجد أحد من ولد آدم شرف كشرفه عليه الصلاة والسلام. فكان ذو نسب، كما في حديث أبي سفيان لما سأله هرقل: كيف نسبه فيكم؟ قال: قال هو فينا ذو نسب. قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقبل الانتقال، نبينا صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ محمد، وله أسماء: محمد وأحمد، وهذان الاسمان ورد ذكرهما في كتاب الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء. وهكذا في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا في قوله سبحانه: ما محمد إلا رسول. وهكذا في قوله: والذي نزل على محمد. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهو محمد وهو أحمد. وفي حديث جبير بن مطعم في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن لي خمسة أسماء، إن لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بي الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب الذي لا نبي بعده، الذي ليس بعده نبي. متفق عليه. وهذه زيادة عند مسلم: الذي ليس بعده نبي بعد العاقب، هذه عند مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. متفق عليه. وفي مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا، يسمي نفسه بأسماء، يسمي نفسه بأسماء، فيقول: أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي وأنا الحاشر وأنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة. رواه مسلم. أنا محمد وأنا أحمد وأنا المكفي وأنا الحاشر وأنا نبي التوبة ونبي الرحمة، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الصحيح. ثم قال رحمه الله: قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. اختلفوا في مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتفقوا على أنه في عام الفيل، نقل الإجماع على أن مولده في عام الفيل خليفة بن خياط وإبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وابن عبد البر، وأقر هذا الإجماع عدد من المحققين كالذهبي وغيره. كونه في عام الفيل هذا نقلوا فيه الإجماع، ورويت فيه أحاديث حسنها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة. كونه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل هذا نقل فيه غير واحد الإجماع. أما من حيث الشهر فهو في شهر ربيع الأول، وهذا ليس محل إجماع، لكن هذا هو المشهور من أقوال أهل العلم أنه في شهر ربيع، ويتضح من خلال نقل بعضهم أن هذا فيه إجماع، لا، لكن الواقع أنه ليس فيه إجماع، هذا هو المشهور، وإلا فقد قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، ومنهم من قال ولد في 27 من رجب، كما في أخبار الزبير بن بكر يقول ولد في رمضان وجعله العلماء شذوذا، وفي أخبار العتقي أنه ولد في 27 من رجب ونسبه إلى الحسين بن علي، إلى الحسين بن علي، وهذا أيضا قول شاذ في 27 من رجب. لكن ما هي الأقوال المشهورة ذكرها المصنف؟ قيل ولد في الثاني من شهر ربيع الأول، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وأشهرها أنه ولد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. قال مولده في عاشر الفضيل، هذا قول من أقوال ربيع الأول عام الفيل، وهذا محل إجماع، مع أن عبارة ابن كثير في البداية والنهاية يقول والصحيح أنه ولد في عام الفيل، قوله الصحيح كأنه يشير إلى وجود شيء من الخلاف، لكن في الوقت نفسه في موضع آخر من السيرة يقول ولا يشك أحد من علمائنا أنه ولد في عام الفيل، فالله أعلم في عام الفيل هذا محل إجماع، إلا أن يظهر أن هناك خلافا، لكن من حيث الشهر بعضهم جعله إجماعا ربيعنا الأول، لكن الواقع أن هناك أقوالا أخرى، منهم من قال كما تقدم في شهر رمضان، هذا قول الزبير بن بكار وجعله العلماء شاذا، وأيضا قول نسب إلى علي بن الحسين أو حسين بن علي بن الحسين أنه في 27 من رجب، وهذا أيضا قول شاذ. الأقوال المشهورة عند أهل العلم أنه في الثاني من شهر ربيع الأول، وقيل الثامن، وقيل العاشر، وقيل الثاني عشر، وذكرت أقوال أخرى، لكن هذه أشهر الأقوال. المشهور قال لكنما المشهور ثاني عشره، يعني في الثاني عشر، هذا المشهور عند أهل العلم. ما هو المستند؟ ليس هناك دليل ثابت على أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في شهر، كان في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فإذا تحديد يوم مولده صلى الله عليه وسلم ليس هناك دليل عليه، ليس هناك دليل عليه، لكن كما تقدم المشهور أنه في شهر ربيع الأول، وكونه في عام الفيل نقلوا الإجماع. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.